لفضيلة الشيخ صالح المغامس.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. له الأمر كله وله الحمد كله وله الملك كله وإليه جل وعلا يرجع الأمر كله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا إله سواه. يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله، ولا يسأله مخلوق عن علة فعله. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فجعله ربه بفضل منه ورحمة خير أهل أرضه وسماواته. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه، اللهم وعلى آله الأخيار وأصحابه الأبرار المبلغين عن الله دينه والناشرين له كلماته. اللهم وعنا معهم بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها المؤمنون، خواطرنا الإيمانية في هذا المساء المبارك معشر الأحبة ذات عناوين رئيسية ست، ألا وهي: إذعان القلوب لعلام الغيوب، إكرام الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، الدعاء الخالق حين تطغى الشهوات، وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم هلم إلى التوبة. وهذه الخواطر الإيمانية وإن تنوعت عناوينها وتعددت موضوعاتها وتباين المراد منها، فإنما تنصب جميعا في نهر الإيمان الكبير وفي بحر اليقين بالله جل جلاله، وفي الطريق الموصل إلى رضوانه تبارك وتعالى، وذلك مراد المؤمنين وغاية المتقين بلا ريب. معشر الأحبة، لقد جعل الله تبارك وتعالى الإيمان به قسيما بين أهل الجنة والنار، فقال تبارك وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهلم أيها المؤمنون بقلوب لا تبتغي إلا وجه الله. نستعين ربنا تبارك وتعالى في هذه الخواطر الإيمانية. أول هذه الخواطر إذعان القلوب لعلام الغيوب جل جلاله. معشر الأحبة، إن الحديث عن الله تبارك وتعالى حديث عن خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، حديث عمن يعلم السر وأخفى، حديث عمن يكشف الضر والبلوى، حديث عمن رد إلى يعقوب بنيه وأرجع موسى إلى أمه وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، حديث عمن بلغ محمدا صلى الله عليه وسلم دعوته وأكمل له دينه ونشر له ملته وأعلن كلمته في الأرض، فما بقيت دار إلا ودخلها دين سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم. الحديث عن الله أيها المؤمنون له تخفق قلوب الموحدين وله ترتجف قلوب المتقين، لأنه حديث عن خالقها ورازقها وبارئها تبارك وتعالى. والحديث عنه جل جلاله ينبغي أن يكون حديثا محببا إلى النفوس، لأنه تبارك وتعالى أحب إلينا من كل شيء. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أما إذعان القلوب لعلام الغيوب تبارك وتعالى، فإن من دلائل إذعان القلوب لربها تبارك وتعالى أمور ثلاثة: أولها الاستسلام لأمره والانقياد له، وثانيها التواضع له تبارك وتعالى، وثالثها خشيته جل وعلا في الغيب والشهادة. أما الاستسلام لأمر الله والانقياد له فإن الله تبارك وتعالى ضرب لهذا الأمر مثلا في القرآن في أبي الأنبياء وسيد الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال تبارك وتعالى عنه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. لم يتردد عليه الصلاة والسلام برهة واحدة، ولم يسأل ربه كيف أسلم وإلى من أتوجه وعند من أدون اسمي وعلام وما الجزاء وعلام أذهب وإلى من أغدو. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وهذا الأثر القرآني الذي حكاه الله عن انقياد إبراهيم واستسلامه أيدته السنة كما روى البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله جل وعلا أمر إبراهيم أن يختتن، فبادر إبراهيم عندما أمره الله أن يختتن، بادر عليه الصلاة والسلام إلى القدوس ثم اختتن به. فورد في بعض الآثار كما ذكر ذلك كثير من شراح هذا الحديث، ورد في بعض الآثار أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بادر إلى القدوس واختتن به أوجعه أشد الإيجاع، فأوحى الله تعالى إليه: يا إبراهيم لم عجلت حتى يأتيك وحي؟ فقال: يا ربي خشيت أن أؤخر أمرك. قيل له: يا إبراهيم لم عجلت حتى يأتيك وحي؟ قال: يا ربي خشيت أن أؤخر أمرك. فما أن أمره الله جل وعلا بالأمر إلا وأذعن إليه واستسلم له وانقاد إليه دون أن يتردد عليه الصلاة والسلام برهة واحدة في الإذعان لربه علام الغيوب جل جلاله. وهذا من أعظم الدلائل على ما فطر عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الاستسلام لله. بعد هذا لا غرو ولا عجب أن نسمع في القرآن ثناء الله تبارك وتعالى على إبراهيم، ونسمع في القرآن أن الله جل وعلا أخبر أن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ونسمع من رسولنا صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم أول من يؤتى من الخلائق يوم القيامة. فهذا الثناء العطف الذي أبقاه الله لإبراهيم في الآخرين وما له عند الله جل وعلا يوم القيامة من منزلة عظيمة إنما نالها هذا العبد الصالح وهذا النبي التقي بإذعانه وانقياده واستسلامه لرب العالمين تبارك وتعالى. ومما يؤيد أن القلوب المؤمنة إنما تمتثل لأمر الله دون تردد أنه ورد في الآثار كما هو معلوم أن الله جل وعلا خلق آدم من تراب. قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ورد في الآثار مما جاء في تفسير هذه الآية الكريمة أن الله جل وعلا لما أراد أن يخلق آدم من قبضة من الأرض بعث ملكا من الملائكة ليقبض له قبضة من الأرض، فلما قدم هذا الملك إلى الأرض قالت له الأرض: أعوذ بالله منك. فقال: لقد عدت بعظيم، وعاد إلى ربه دون أن يقبض من الأرض شيئا. فلما سأله ربه وهو أعلم بما صنع قال: يا رب لقد استعاذت بك فأعدتها. فبعث الله ملكا آخر، فلما وصل إلى الأرض وهم أن يقبض منها قبضة كما أمره الله قالت له الأرض: أعوذ بالله منك. فرجع إلى ربه، فلما سأله ربه وهو أعلم قال: يا رب استعاذت بك فأعدتها. فبعث الله ملكا ثالثا، فلما هم بأن يقبض من الأرض قالت: أعوذ بالله منك. فقال لها: وأنا أعوذ بالله أن لا أنفذ أمره. فأخذ قبضة من الأرض وعرج بها إلى السماء. والمقصود منه هذا الإذعان لأمر رب العالمين تبارك وتعالى، والذي ينبغي أن تفطر عليه قلوبنا وأفئدتنا وجوارحنا أن تستسلم لله وأمره وأن تعظم ربها تبارك وتعالى. يحكي الله جل وعلا في القرآن عن تعظيم ملائكته له فيقول تبارك وتعالى عنهم: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال بعض الأئمة في تفسيرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أراد أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة شديدة فيكون، فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل عليه السلام، فإذا رفع رأسه أوحى الله إليه بالأمر بما شاء، فيمضي جبرائيل بالأمر على كل سماء، كلما مر على سماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. والغاية من هذا كله يا أخي أن تذعن قلوبنا، أن تذعن قلوبنا لعلام الغيوب جل جلاله، فنسمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح، فنبادر إلى المسجد كما تقول عائشة لما سئلت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم ما كان يصنع في بيته، قالت: كان في مهنة أهله، فإذا سمع النداء مر كأنه لا يعرفنا، أي أنه يبادر ويسارع إلى الصلاة. نسمع أمر الله جل وعلا لنا بأن نذكره: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلا نعرج على ألسنتنا بالقيل والقال، ولا بالغيبة بالمسلمين، ولا بالنميمة بينهم، ولا نردد قول فلان وفلان من أهل الفن أو من غيرهم، وإنما نذكر ربنا جل وعلا مبادرة ومسارعة، لأنه بذلك أمرنا تبارك وتعالى. يسمع أهل الثراء منا أمر الله جل وعلا بالإنفاق: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فيبادرون إلى الإنفاق طمعا فيما عند الله وإذعانا لأمره تبارك وتعالى في المقام الأول. وعلى هذا قس يا أخي بقية الطاعات والمسارعة في الخيرات. ألا وإن من دلائل إذعان القلوب لعلام الغيوب جل جلاله التواضع لله تبارك وتعالى. وأجمل ما يكون التواضع عند حلول النعمة وحلول الظفر والنصر وحلول المقصود والمراد، هنا يظهر الإذعان لرب العالمين تبارك وتعالى. ولن ينبئ الإنسان عن شكره لله واعترافه بأن ما لديه هو من فضل الله تبارك وتعالى، وأن ما أصابه من نعمة إنما هو من ربه جل وعلا، حتى يظهر لله تبارك وتعالى تواضعه. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم طرده قومه من مكة، فدخلها بعد 10 سنوات من الهجرة، وبعد 20 عاما من بعثته صلى الله عليه وسلم. حوصر في هذه 20 في شعب أبي طالب، واختفى في الغار، ومشى طريدا وحيدا ومعه صاحبه ودليله، ومكن في المدينة وقد داهمته الأحزاب، وناله ما ناله صلى الله عليه وسلم من البلاء، فصبر واحتسب عند الله وجاهد في الله حق جهاده. فلما أظفره الله ودخل مكة صلى الله عليه وسلم عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة صلوات الله وسلامه عليه، دخلها صلى الله عليه وسلم متواضعا لربه مستسلما له، حتى ذكر أهل السير عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان مطأطئ رأسه حتى إن لحيته لتصيب مقدم رحله صلوات الله وسلامه عليه، رغم أن أصحابه كان يحفونه وهم تحيطهم الدروع والحديث ولا يظهر منهم إلا الحذر، وجبرائيل عليه السلام يتردد بينه وبين ربه يؤيده بالنصر والآيات والملائكة، ومع ذلك دخلها صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة تواضعا لرب العالمين جل جلاله، وإذعانا له وانقيادا لربه، وليعلم الثقلين ممن يرونه وممن لا يرونه، ممن سيصلهم خبره، أنه ما من نعمة إلا وهي من الله تبارك وتعالى. وكم يخطئ أحدنا إذا ظن أنه إذا حصل على مقصود أنه قد حصل عليه بجهده أو بكفاحه أو بسعيه. يقول ربنا تبارك وتعالى: وما أصابكم من نعمة فمن الله. ويقول تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن قبله صلى الله عليه وسلم هذا نبي الله سليمان يؤتيه الله جل وعلا، يعلمه الله منطق الطير، وتحشر له جنوده من الجن والإنس، ويأتيه عرش بلقيس قبل أن يرتد إليه طرفه، فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. ثالث ما يدلل على إذعان القلوب لربها جل جلاله خشيته تبارك وتعالى. يا أخي، إن خشية الله جل وعلا هي العلم الحق، فليس العلم محصورا في حفظ المتون، ولا في شرح الكتب، ولا في استظهار ما تقرأه في البيت والمدرسة وفي حلقات العلم، إنما العلم الحق خشية إله الخلق جل رحمة الله تعالى عليه. فكان الرجل يكثر على أبي سعيد وهو الحسن أن يقول: لقد قال الفقهاء كذا يا أبا سعيد، ألم تسمع قول العلماء؟ إن قولك هذا يعارض قول الفقيه فلان. فغضب الحسن وقال: يا أخ العرب، ومتى رأيت الفقهاء؟ إنما العلم الخشية. وصدق من قال: لو كان في العلم غير التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. فالعلم الحق يا أخي، والدليل البين على إذعانك لربك تبارك وتعالى خشيتك الله في الغيب والشهادة. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فخشية الرحمن تبارك وتعالى أعظم الدلائل على الإذعان له والاستسلام له. وهذا الأمر أين محكه وأين مكمنه وأين بلاؤه واختباره؟ مكمنه ومحكه واختباره إذا خلوت بمحارم الله تبارك وتعالى، إذا أظلمت علي، إذا حلت عليك الظلمات، إذا ذهب عنك الرقيب، إذا غفل عنك المعلم، إذا زاغت عنك أعين الوالدين، إذا بقيت وحيدا في غرفتك، إذا أصبحت ساهرا لوحدك في ليلتك، إذا قربت منك المعصية ولم يبق بينك وبينها إلا أن تخاف الله جل وعلا فيها، هنا يظهر بجلاء ووضوح خشيتنا لربنا تبارك وتعالى. أسأل الله بأسمائه الحسنى أن يرزقنا وإياكم خشيته في الغيب والشهادة. هنا يا بني يظهر حقيقة الإيمان ويظهر حقيقة الخوف والخشية من ربنا تبارك وتعالى. ولذلك كان الشافعي رحمة الله تعالى يقول: أعز الأشياء ثلاثة، وذكر منها خشية الله تبارك وتعالى في خشية الله تبارك وتعالى في الغيب، والإنفاق من قلة، وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. والمقصود من ذلك كله أن خشية الله تبارك وتعالى هي لب الدين، وهي الدلالة البينة الجلية الواضحة على مدى علمنا بالله تبارك وتعالى، وعلى مدى إعظامنا وإجلالنا لله جل وعلا. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقرن دائما ما بين العلم والخشية، فيقول صلى الله عليه وسلم: أما وإني أعلمكم بالله وأشدكم لله خشية. هذه الخاطرة الأولى جعلها الله تبارك وتعالى مما ينفع بها. الخاطرة الثانية إكرام الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. النبوة معشر الأحبة ليست أمرا ينال بالجهد ولا يكتسب بالسعي، ولكن النبوة فضل من الله وعطاء، والله جل جلاله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولقد جرت سنة الله في خلقه أنه بعث إليهم رسلا هم الواسطة بين الله وبين عباده، أي أنهم يبلغون عن الله رسالاته وينصحون له في برياته. هذا من نوح حتى ختم الله تلك الرسالات بمبعث ورسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فنبينا هذا الذي ننتسب إليه ونتشرف أجمعون بأننا من أمته صلوات الله وسلامه عليه له عند الله الدرجة الرفيعة والمنزلة العالية والمقام الأسمى. وإننا لن نرزق حبه صلوات الله وسلامه عليه حتى نعلم الكثير عنه، لأن من يجهل سيرته من باب أولى أن لا تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم كاملة في قلبه. وإن عدمت المحبة لا بد أن يعدم الاتباع، لأن الاتباع أصلا مبني على المحبة، والمحبة مبنية على العلم بسيرته صلى الله عليه وسلم. وهذه الخاطرة سنخصصها لما أكرم الله به رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى نكون على يقين إلى أي نبي ننتسب وبأي نبي نقتدي وإلى أي ملة ننتمي. أكرم الله رسولنا صلى الله عليه وسلم بثلاثة مكارم: أكرمه قبل ولادته، وأكرمه حال حياته، وسيكرمه يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. فمن إكرام الله لنبينا قبل ولادته أن الله ما بعث نبيا إلا وأخذ عليه العهد والميثاق أن يتبع رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا بعث. قال تعالى في آل عمران: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إثري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وأكرمه بأن نبي الله إبراهيم لما وضع رحله وذريته في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم استقبل الخدمة ودعا الله قائلا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى، ورؤيا أمي حين وضعتني رأت أن نورا ساطعا يخرج منها أضاءت له قصور الشام. وأما قوله وبشارة عيسى فقد ذكرها الله في القرآن نصا: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهذا بعض مما أكرم الله به رسولنا قبل ولادته ومبعثه. أما ما أكرم الله به رسولنا في حال حياته صلوات الله وسلامه عليه فإن ذلك كثير لا يحصى، ولكننا سنجمل بعضه لأنه مما نحن ملزمون به في هذه المحاضرة. مما أكرم الله به رسوله أن الماء نبع من بين أصبعيه، وأن الحصى سبح بين يديه، وأن الجذع حن إليه، فإنه لما صنع له المنبر صلوات الله وسلامه عليه وارتقى عليه أول الأمر إذا بالصحابة يسمعون لذلك الجذع الذي كان رسولنا يأوي إليه ويخطب عنده في السابق، يسمعون له أنينا وحنينا على فراق رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأكرمه ربه جل وعلا برحلة الإسراء والمعراج، فكانت تلك الرحلة الخالدة التي أسرى الله بها بنبينا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فصلى صلى الله عليه وسلم بالنبيين إماما رغم أنه آخرهم مبعدا، صلى بهم إماما ثم عرج به إلى سدرة المنتهى، ثم جاوز سدرة المنتهى حتى وصل إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام. قال شوقي: يا أيها المصرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء، يتساءلون وأنت أطهر هيكله بالروح أم بالهيكل الإسراء، بهما سموت مطهرين كلاهما روح وريحانية وبهاء، تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء قلدت كسماء، أنت الذي نظم البرية دينه ماذا يقول، وينظم الشعراء المصرحون أصابع جمعت يدا هي أنت بل أنت اليد البيضاء، صلى عليك الله ما صحب الدجى حاد وحنت بالفلا وجناء، واستقبل الرضوان في غرفاتهم بجنان عدن قالوا كالسمحاء. أكرم الله جل وعلا رسولنا صلى الله عليه وسلم في الدنيا بأن الصلوات الخمس أعظم فرائض دينه بعد الشهادتين فرضت عليه في السماوات العلى. وهذه إشارة عظيمة إلى أهمية الصلاة في دين الإسلام. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه يطعن في المنبر فيتأخر إلى الصف ويقدم عبد الرحمن بن عوف ويقول لمن حوله حتى لا يستغربون: لا حظ بالإسلام لمن ترك الصلاة. ومما أكرم الله به رسولنا صلى الله عليه وسلم في الدنيا أن الله أقسم بالقرآن، أقسم في القرآن بحياته. قال العلماء: ولا يعرف أن الله أقسم بحياة أحد من خلقه إلا نبينا عليه الصلاة والسلام. قال تعالى في سورة الحجر: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وأقسم الله بالأرض التي يطوى عليها: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. بل بالغ ربه في إكرامه حتى أقسم له، أي من أجله صلوات الله وسلامه عليه. فقال: ربنا والضحى والليل إذا سجى. فأقسم بالضحى وأقسم بالليل حال تغطيته للكون. ثم بين جواب القسم فقال: ما ودعك ربك وما قلى. فالله يقسم له أنه ما ودعه وما قلاه وما هجره وما نأى عنه تبارك وتعالى، بل هو له صلى الله عليه وسلم مؤيدا وظهيرا ونصيرا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كثير مضطرب وسنقف عندما أخبرنا به. أما إكرام الله لرسولنا صلى الله عليه وسلم في الآخرة فإنه عليه الصلاة والسلام أول من ينشق عنه القبر، وأول من يجيد الصراط هو وأمته، وهو عليه الصلاة والسلام أول من يطرق باب الجنة، وهو عليه الصلاة والسلام أول من يدخلها. كما أنه رب، كما أن ربه يعطيه يوم القيامة المقام المحمود الذي يغبطه عليه الخلائق أجمعين، كما أن الله يؤتيه الوسيلة، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. فهذا دليل على فضل إجابة المؤذن وعلى فضل سؤال الله الوسيلة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ودليل وبرهان واضح ظاهر لكل أحد على مقدار ما سيكرم الله به رسولنا صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة. وهنا نهيق المطايا لنقول لكم يا معشر الشباب خاصة: هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، فعلام أحدنا اليوم يتعلق بزيد وعمر من أحد المشاهير من أهل الشرق والغرب، إن كثيرا ممن يخلدون وكثيرا ممن يحافظون وكثيرا ممن تعلق صورهم على الحيطان وتتصدر صورهم وعلى نويل حياتهم أعمدة الصحف وأغلفة المجلات وطيات المنشورات، لا يعبأ الله جل وعلا بهم يوم القيامة. وليس لهم عند الله أكثرهم، ليس لهم عند الله منزلة ولا مكانة. فعلى من نعلق وسيلتنا ونحيل أبصارنا إلى أمثال هؤلاء، ونعرض عن هدي المعصوم صلى الله عليه وسلم، ونعرض عن هدي هذا النبي الكريم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا النبي الذي كان يا أخي رحيما شفيقا بي وبك، رحيما بي وبك، رحيما بأبي وأبيك، رحيما بأمي وأمك، حتى إنه صلى الله عليه وسلم يضحي في يوم العيد بكبشين أمنحين أقرنين، فيسمي الله ويكبر على الأول ويقول: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، ويسمي ويكبر على الآخر ويقول: اللهم وهذا عمن لم يضحي من أمة محمد، عمن كان صلى الله عليه وسلم حريص على أن يرانا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ولنا الشرف أننا نكتحل وعيننا برؤيته. يقول لأصحابه كما بصحيح ابن حبان: وجدت لو أني رأيت إخواني، قالوا: يا رسول الله ألسنا إخوانك؟
قال بل أنتم أصحابي ولكن إخواني لم يأتي بعد وأنا فرطهم على الحوض. قالوا يا رسول الله وكيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال أرأيت لو أن لأحدكم خيلا غرا محجلة في خيل جهم بهم أكان يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإن إخواني يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم جوار نبينا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. الخطيرة الثالثة معشر أحبة الدعاء الخارج. كلنا يعلم أن دعاء الله جل وعلا هو حقيقة عبادته، ودعاه تبارك وتعالى سلوان للقلوب وعزاء للنفوس وانتظار للفرج. وقد قيل إن جل أعظم العبادة انتظار فرج الله تبارك وتعالى. ولقد فطر التاريخ الإسلامي عبر قرونه المديدة أدعية كثيرة عج بها أصحابها إلى الله جل وعلا، فتجاوزت حدود الأرض وعبرت آفاق السماء واستظلت تحت ظل العرش، وأجاب الرحمن الرحيم دعاءها ونصر أولياءه وقرب أصفياءه. ولكننا سنقف اليوم أمام دعاء دعا به سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم، لأن مناسبته مناسبة عظيمة يستحضرها المؤمن في كل آن وحين. فكلنا يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قومه أول ما دعاهم في وحدة من الأمر وخلو من النصير وقربة من التوحيد، فكان ربه جل وعلا قد أيده بشخصيتين، أيده بعمه أبي طالب رغم كفره، وأيده بزوجته خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فكان أبو طالب ظهيرا ونصيرا له في الملأ، وكانت خديجة عونا له في الخلأ لأنها ربة بيته. ثم شاء الله أن يقبض أبا طالب على كفره وخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها على إيمانها، واشتد بعد وفاة أبي طالب أذى قريش لرسولنا صلى الله عليه وسلم، فأحب عليه الصلاة والسلام أن يغير سبيل الدعوة وأن يغير الوجوه التي يدعوها. فخرج عليه الصلاة والسلام ومعه غلامه زيد بن حارثة إلى الطائف. فلما خرج إلى الطائف وكله أمل ورجاء أن يستجيب أهلها له، فعرض دعوته على ثلاثة من زعمائه فسخروا منه أيما سخرية، واستهزأوا به وهو عند الله بالمكانة العظمى أيما استهزاء، حتى قال أحدهم له أما وجد الله أحدا يبعثه غيرك؟ وقال الآخر منهم أنا أمرط ثياب الكعبة إن كنت أنت نبيا. فلما اشتد عليه الكرب طلب منهم صلى الله عليه وسلم أن يكتموا عنه أمره، لكنهم لخسة في نفوسهم أبوا، فأغروا به السفهاء والصبيان. فكان صلى الله عليه وسلم يمشي في طرقات الطائف، قال بعض أهل السير ما كان عليه السلام يرفع قدمه إلا ويؤذيها الصبيان بالحجارة، ولا يضع قدمه الأخرى إلا ويؤذيها الصبيان بالحجارة، حتى أدميت عقباه وسال دمه الطاهر الزكي الشريف على أرض الطائف. فلما اشتد عليه الكرب عجز صلى الله عليه وسلم إلى ربه بدعاء خالق. لما ضاق به أهل الأرض لجأ صلى الله عليه وسلم إلى رب الأرض والسماء. لما عجز أهل الأرض عن نصرته لجأ صلى الله عليه وسلم إلى العزيز الغالب أن ينصره، فقال فيما فطره ابن إسحاق بالسير وهو دعاء، وإن لم يثبت سندا على الوجه الأكمل إلا أنه والله الذي لا إله غيره جلال النبوة ظاهر على كل حرف فيه فضلا عن كل كلمة. قال صلى الله عليه وسلم وهو نازل من الطائف إلى مكة بعد أن لقي من أهلها ما لقي: اللهم إليك أشكو ضعف حيلتي، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين. إلى من تكلني؟ إلى عدو يتهجمني؟ أم إلى بعيد ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي سخط فلا أبال، ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت منه الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي غضبك أو أن ينزل بي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. عج رسولنا صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء إلى ربه تبارك وتعالى. فلننظر ما صنع الله به بعد هذا الدعاء. لقد تتابع مدد الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأنا اخترت أن يكون هذا الدعاء واسطة العقد في هذه الخطرات، في هذه الخواطر، لأن كثيرا منا قرأ هذا الدعاء في طيات كتب التاريخ، وقرأه في دروس السياق، وربما سمعه ذات مرة في محاضرة أو من المذياع أو من التلفاز، ولكن قليل منا من وقف أمام الحكمة في هذا الدعاء. هذا الدعاء عقبه حدثين، أو عقبه حدثان عظيمان. الأول منهما أن نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع من الطائف استفاق بقرن السعادة، فإذا بسحابة قد أضلت، فإذا فيها جبرائيل ومعه ملك من الملائكة، فسلم عليه جبرائيل وقال: يا محمد، إن ربك قد رأى صنيع قومك بك، وإن معي ملك الجبال يأتمر بأمرك. فقال له ملك الجبال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت الساعة. فقال: أرحم الخلق بالخلق، وأنصح الناس للناس، وأعظم من دعا إلى الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا، إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. والعبرة التي أريد أن أقف فيها مع هذا الدعاء وهذا الأثر، أن الله جل وعلا لما عجز أهل الأرض أن ينصروا نبيه عوضه بنصرة أهل السماء. إن الله جل وعلا لما رأى خذلان أهل الأرض لنبيه صلى الله عليه وسلم عوضه بنصرة أهل السماء. قبل ساعات معدودة يرفض أهل الأرض أن ينصروه، وبعد لحظات معدودة ينزل ملك كالمندوب من أهل السماء ليبين نصرة أهل السماء له صلوات الله وسلامه عليه. الحدث الثاني أنه مضى صلى الله عليه وسلم متجاوزا قرن السعادة حتى وصل وادي نخلة، وهو بين الطائف ومكة، قريبا من مكة. فلما وصل وقف صلى الله عليه وسلم في هدأة الليل يتهجد ويقرأ القرآن، فبعث الله جل وعلا إليه نفرا من الجن ليستمعوا إلى قراءته، وكانوا على الصحيح سبعة من جن نيصبين، وهي قرية بين العراق والشام، فاستمعوا له. فلما استمعوا له آمنوا بدعواه، ولم يكتفوا بالإيمان بدعواه صلوات الله وسلامه عليه، بل انطلقوا في معالم الأرض وغياهبها يبلغون عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم دعوته. قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. والعبرة الربانية للخلق هنا أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن رفض بني قومه من الإنس أن يجيبوا دعوته عوضه الله جل وعلا بإجابة الجن لدعوته. في السابق خذله أهل الأرض فعوضه الله بأهل السماء، وفي الثانية عوضه الله بعدم استجابة بني قومه من الإنس إلا قليلا منهم، عوضه الله باستجابة الجن له صلوات الله وسلامه عليه. وهنا نريح المطايا كرة أخرى، إنه ينبغي أن يعلم كل منتسب لهذا الدين أن الله جل وعلا مظهر دينه لا محالة ومعز جنده لا مفر من ذلك. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا أمر قدري شرعي لا محالة، سيظهر الله دينه، إن لم يكن اليوم سيكون غدا، وإن لم يكن غدا فبعد غد. وما زالت في كثير من ديار المسلمين خاصة في هذا الشهر معالم الإيمان ظاهرة واضحة ولله الحمد. فما يراه المؤمن من تكالب قوى الغرب ومن تسلط أهل الشهوات ومما يعيشه أهل الفساد في الأرض، كل ذلك يا أخي إرهاصات، لأن الله جل وعلا سيتم كلمته ويعلي دينه وينشر لواء محمد صلى الله عليه وسلم لا محالة. فما بعد العسر إلا اليسر، ولا بعد الليل إلا الفجر، وتلك الساعات الحالكات التي قضاها نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن عج إلى ربه بذلك الدعاء الخالد، أعقبها النصر بعد النصر، وأعقبها الظفر بعد الظفر، حتى أتم الله لرسولنا صلى الله عليه وسلم دينه، ونزل قول الله تعالى بعد سنين عديدة عاشها صلى الله عليه وسلم صابرا محتسبا، أنزل الله قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فلا عذر بعدئذ لأي متخالف، ولا عذر بعدئذ لأي مقصر، إن نصرة دين الله جل وعلا من أوجب الواجبات ومن مقدمة الأولويات. وليست نصرة دين الله في الحماس المفرط، ولا في الكلمات الجوفاء، ولا في إثارة الدهماء، إن نصرة دين الله جل وعلا في وضع الكلمة في موضعها الصحيح، وفي وضع القدم اليسرى القدم اليمنى حين نجد مكانا للقدم اليسرى، وحين نخطو خطوات واثقة على بينة من كتاب ربنا وعلى هدي من رسولنا صلى الله عليه وسلم، عندها يعز الله به ديننا، ويرفع الله جل وعلا بنا دينه، ويعلي بنا بإذنه تبارك وتعالى كلمته. الخطيرة الثالثة أيها المؤمنون حين تطغى الشهوات. الله تبارك وتعالى معشر الأحبة ذكر طائفة من الناس في كتابه بعث إليهم نبيا من الأنبياء هو لوط عليه الصلاة والسلام، وأخبر الله تبارك وتعالى عن تلك الفئة وأولئك الملأ أن سكرتهم غلبت عليهم فأعمت بصائرهم وبصيرتهم ورانت على قلوبهم، فكانوا يأتون في ناديهم المنكر ولا يتورعون من عمل من أي عمل يفعلون. وكان مصابهم الأعظم بعد إشراكهم بالله جل وعلا أنهم كانوا يأتون الذكران من العالمين. وخاطرتنا حين تطغى الشهوات تتحدث عن أولئك الملأ، كيف أن الله جل وعلا انتقم منهم أعظم انتقام وأرسل عليهم حجارة من سجيل ممدود. الشهوة يا أخي إذا طغت على صاحبها أعمته والعياذ بالله عن طريق الله جل وعلا، فأصبح كالبهائم لا يعترف بالعبادات ولا ينظر إلى التقاليد والعادات. البهائم عافانا الله وإياكم لها شهوتي البطن والفرج، فإذا أرادت أن تأكل أو أرادت أن تتناكح لا تعرف أن تتوارى ولا أن تتداوى. والإنسان والعياذ بالله إذا غلبت عليه شهوته وطغت عليه شقوته أصبح كالبهائم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة أخبر أن الناس في آخر الزمان يتسافدون كتسافد الحمير، حتى إن الرجل والعياذ بالله ليفترش المرأة في الشارع. قال صلى الله عليه وسلم: وإن أعظمهم أمانة يومئذ من يقول له هلا واريتها خلف الحائل. والمقصود أن الشهوات إذا طغت على بني آدم أضلتهم أيما إغلال، وصرفتهم عن طريق الحق، وزوت بهم عن معالم الهدى. والإنسان ينبغي عليه أن يكون في حرز متين من أن تطغى عليه شهوة.
لطفا اقلب الشريط.
قولوا لكل من ابتلي بغلبة الشهوة عليه أن يعلم ثلاثة أمور. الأولى منها أن لا يسمح لنفسه ولا لبصره أن يستمر في النظر إلى الشهوات، فتلك الأفلام الخليعة وتلك الأغاني الماجنة وما يعرض على الشاشات من دواعي الفسق والنجوم والزنا والفجور لا ينبغي للمؤمن أن يستسلم له وأن يخلد بصره إليه، لأنه قطعا بلا ريب ولا شك لن يأمن الفتنة على نفسه. العاقل الحصيف لا يسلم نفسه إلى الشهوات ثم يسأل الله تبارك وتعالى بعد ذلك العصمة. إن السلامة من سلمى وجارتها لا تمر على سلمى وواديها. الأمر الثاني أن نعلم أن في طرائق الحق وما منحه الله تبارك وتعالى لعباده وما في هذا الدين من يسر وحنفية سمحة ما يشغلنا عن تلك الشهوات ويجعلنا في منأى منها. بعض الشباب يقول إن لم أنظر إلى تلك القنوات وإن لم أتابع تلك الفضائيات وما يعرض فيها ماذا أصنع؟ نقول له بكل هدوء: ماذا كنت تصنع قبل أن تعرف تلك القنوات وتلك الفضائيات؟ ألم تكن بشرا يمشي على قدميه؟ ألم تكن رجلا تسعى على بينة وهدى وبصيرة؟ ما الذي غيرك؟ غيرك أنك أسلمت نفسك إلى تلك المحارم، غيرك أنك أسلمت لبصرك ولعينك الخلود إلى تلك الشهوات فاستمتعت بها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، وكما لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب في المال لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب في قضية النظر وإدمان الشهوات. الأمر الثالث في ما يحفظك بإذن الله من أن تسلم لنفسك الوقوع في تلك الحبائل أن تعلم أن الله جل وعلا سائل عن شبابك فيما أفنيته، سائل جوارحك عما صنعت، وأن ما ذهبت لذته ستبقى حسرته. يقول جل جلاله: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا بجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فما منا من أحد إلا وسيسأله ربه عن كل عمل عمله وعن كل أمر قدمه، صغيرا كان أم كبيرا، عظيما كان أم حقيرا. أما أولئك القائمين على تلك القنوات والقائمين على تلك الفضائيات، وأخص منهم من يعنى بنشر تلك الأفلام الخليعة والأغاني الماجنة، فإننا في المقام الأول نسأل الله جل وعلا لهم التوبة وأن يردهم الله إليه ردا جميلا. أما المقام الثاني فإن الله جل وعلا لا محالة سيسألهم عن هذه الفئام العظيمة من شباب المسلمين الذين سعوا في إضلالها وسعوا في إفسادها ولم يرقبوا الله تبارك وتعالى فيها، فإنهم سيحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. نعوذ بالله تبارك وتعالى من أن نكون أدعياء للشيطان معرضين عن دعوته تبارك وتعالى، وهو يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الخاطرة الخامسة أيها المؤمنون وفاة رسولنا صلى الله عليه وسلم. كم مر على أمة الإسلام من مصائب، وكم مر على أمة الإسلام من خطوب، وكم رأى الناس من المدهمات، وكم حل ببني آدم من النكبات، وكم فجع الناس بفقد ولد وحبيب، وكم خسر الناس من مال ونصب ونشب، ولكن كل الصيد في جوف الفرع. أيها الأحبة، بعث الله جل وعلا رسولنا صلى الله عليه وسلم لغاية واحدة عظيمة، ألا وهي نشر دين الله تبارك وتعالى وتبليغ رسالة الله. ولقد قضى صلى الله عليه وسلم حياته كلها في تحقيق هذه الغاية العظيمة، فلما تحققت الغاية على يديه صلوات الله وسلامه عليه لم يبقى لحياته صلى الله عليه وسلم داع، لأنه خلق لعظائم الأمور وقد أنهى ذلك الأمر العظيم على أكمل وجه. حج نبيكم صلى الله عليه وسلم بالمسلمين حجة الوداع في العام العاشر من الهجرة، ثم أشهد الناس ممن حضر خطبته على وشهد حجه على أنه بلغ رسالة ربه على الوجه الأكمل، فقال اللهم قد بلغت اللهم فاشهد. ثم لما قضى صلى الله عليه وسلم نسكه عاد قافلا إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه، فما أن عاد عليه الصلاة والسلام إلا وأخذت الحمى تدب فيه شيئا فشيئا، والصداع ينتابه بين الحين والآخر، حتى أخذ المرض يدب في جسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه شيئا فشيئا. فلما أحس صلوات الله وسلامه عليه بدنو أجله وقرب رحيله أخذ في بعض الليالي غلامه أبا مويهبة، وتوجه صلوات الله وسلامه عليه إلى البقيع كالمودع لأهله، واستغفر الله له وقال ليهنكم ما أنتم فيه مما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها. ثم قال يا أبا مهيبة إن ربي خيرني بين أن أعطى خزائن الدنيا ثم الجنة، ولكنني اخترت لقاء ربي والجنة. فقال له أبو مهيبة يا رسول الله بأبي أنت وأمي اختر خزائن الدنيا ثم الجنة، قال لا يا أبا مهيبة إنما اخترت لقاء ربي والجنة. فعاد صلى الله عليه وسلم إلى بيته، ثم أخذ عليه الصلاة والسلام في الليالي التي سبقت صعود روحه إلى الملأ الأعلى، أخذ صلى الله عليه وسلم يعلم الناس كيف يقبلون على ربهم جل وعلا، فحذر أولا من اتخاذ القبور مساجد، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ثم خرج في اليوم التالي يقول للناس ويكشف عن ظهره من كانت له عندي جلد ظهر فهذا ظهري فليستقد منه. ثم خرج صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يوصي بأن يقضى دينه، ثم بخل صلى الله عليه وسلم يوصي الناس بالأنصار خيرا ويقول لهم قد أدوا الذي له عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس حتى رقى المنبر آخر ما رقيه صلوات الله وسلامه عليه، فصعد المنبر وقال أيها الناس إن عبدا خيره الله ما بين الدنيا ولقاء الله فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وكان أعلم الصحابة، وقال بأبي أنت وأمي نفديك بأرواحنا وأنفسنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم على رسلك يا أبا بكر، إن من آمن الناس علي في صحبتي أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. ثم قال لا يبقين باب إلا سد إلا باب أبي بكر. ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى بيته وأخذ المرض يصطر عليه، فاستأذن زوجاته في أن يمرض في بيت عائشة، فبقي عليه الصلاة والسلام وهو أكرم الخلق على الله يمرض في بيت عائشة، وقرب دنو أجله يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة. فكان همه عليه الصلاة والسلام أن يودع الناس وقد عرفوا ربهم جل وعلا حق المعرفة وأقبلوا عليه جل وعلا حق الإقبال. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي حينا ويفرق حينا، ثم لما رأى تثاقل المرض عليه أوصى أن يصلي أبا بكر بالناس. فمكث أبو بكر يصلي بالناس حتى كان اليوم الذي سبق موته صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى الناس يتهادى بين رجلين، فلما راه أبو بكر تأخر قليلا وصلى بصلاته، وصلى الناس بصلاة رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم عاد عليه الصلاة والسلام راجعا إلى بيته حتى اشتدت حرارته وغلبته الحمى، فصب عليه سبع قرب عليه الصلاة والسلام رجاء يفيق، ف فكان يفيق أحيانا ويغيب حينا آخر. ثم كان اليوم يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول صلوات الله وسلامه عليه، فدخلت عليه ابنته فاطمة في ضحى ذلك اليوم فقربها إليه واخبرها بخبرين، بكت من الأول وضحكت من الثاني. أخبرها بأنه سيلقى ربه في مرضه هذا فبكت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأخبرها بعد ذلك أنها أول أهله لحوقا به فسرت رضي الله تعالى عنها وأرضاها وأنها سيدة نساء أهل الجنة. ثم دخل عليه أسامة بن زيد وطلب منه أن يدعو له، فلم يقدر صلوات الله وسلامه عليه أن يدعو له، إنما أخذ يشير بالدعاء إشارة. ثم اشتد ضحى ذلك اليوم، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة على عائشة وفي يده سواك يتسوك به، فأشار صلى الله عليه وسلم أدمن النظر إلى المسواك، فعلمت عائشة أنه يريده فقضمته له ثم طيبته له، ثم تسوك صلى الله عليه وسلم، ثم أشار بإصبعه الشريف إلى السماء وينظر إلى سقف البيت وهو يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم قال بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى، ثم كان آخر ما ردت صلوات الله وسلامه عليه وهو مفارق للدنيا لا إله إلا الله مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. ثم مالت يده صلوات الله وسلامه عليه وأفرت روحه إلى ربه في الرفيق الأعلى والمحل الأسمى، وانتقل عليه الصلاة والسلام إلى جوار ربه، وفاضت روحه وجسده بين سحر ونحر عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فارضاها، فما زادت على أن وضعته وأخذت تلطم خدها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكانت يومئذ شابة صغيرة لم تبلغ 18 بعد، وهي تندب رسولها صلى الله عليه وسلم، وإذا بفاطمة تقول يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة إلى جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبرائيل منعاه. فقل الأمر على الصحابة وسادهم الهرج والمرج حتى أقبل أبو بكر فأزاح الغطاء عن جسد رسولنا صلى الله عليه وسلم الطاهر وقبله وهو يقول طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الميتة والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها في الدنيا. ثم صعد المنبر وقال قولته الشهيرة من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فلما فرغ أصحابه من أمر الخلافة، وكان ذلك في يوم الثلاثاء اليوم التالي لوفاته صلى الله عليه وسلم، غسلوه عليه الصلاة والسلام دون أن يكشفوا له عورة، والذين تولوا غسله آل بيته علي بن أبي طالب والعباس ونفر من غلمانه صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنهم بعد ذلك كفنوه في 3 أثواب عليه الصلاة والسلام، ثم حفروا له في مرقده في بيت عائشة عليه الصلاة والسلام، ثم صلوا عليه قبل أن يدفنوه أرسالا أي أفرادا يدخلون من باب ويخرجون من باب آخر. فصلى عليه أول الأمر قرابته من بني هاشم، ثم صلى عليه المهاجرون، ثم صلى عليه الأنصار، ثم صلى عليه عامة الناس، ثم صلى عليه النساء، ثم الصبيان، ثم العبيد. ثم بعد ذلك واروه صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق على الله في التراب ودفنوه، ونزل في قبره علي وقسم والفضل ابن العباس ومولاه شقران، وأحد الصحابة من الأنصار يقال له أوس استأذن قرابته في أن ينزل في قبره صلوات الله وسلامه عليه. وقد استعظم أصحابه أن يؤمهم أحد على جسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه، فلذلك صلوا عليه لما صلوا عليه، صلوا عليه أرسالا وأحادا وفرادا. ثم واروه التراب صلوات الله وسلامه عليه ليصدع حسان بقوله بطيبة رسم للنبي ومعهد، منير وهل تعفو الرسوم وتمهد، بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد. معالم لم تطمس على العهد آيها أتاها البلا فالآي منها تجدد عرفت بها رسم الرسول وصحبه وقبرا به وراه في الترب مرشد وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك يحمد وإنا لله وإنا إليه راجعون. معشر الأحبة إن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث لا يمكن أن تمله القلوب المؤمنة ولا يمكن أن تسأمه النفوس المسلمة إنه حديث عن أحب حبيب إلينا من الخلق وعن أقرب قريب إلينا من الناس حديث عن صفوة الله من الخلق حديث عن رسول الحق صلوات الله وسلامه عليه وإنه من يريد أن يعلم أين مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من قلبه فلينظر أين هو من سنته فلينظر أين هو من الزود عن سنته أين هو من الدعوة إلى دينه أين هو من اقتفاء أثره أين هو من التزام غرزه صلوات الله وسلامه عليه. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يتوخى كل أمر يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان يلبس النعل التي لا شعر لها فلما كلم في ذلك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي لا شعر لها والتي لا شعر بها ويتوضأ بها ويصلي فيها فإذا كان قد اتبعه حتى في النعل الذي يلبسه فما بالك أيضا في عظائم الأمور. إن محبة رسولنا صلى الله عليه وسلم هي الدين وهي عين الملة لأنه صلوات الله وسلامه عليه الطريق الأوحد إلى رضوان ربنا جل جلاله وفليست محبته فقط دموعا في المحاجر وأمرا في سويداء القلوب وإن كانت ينبغي أن تكون كذلك ولكن محبته صلى الله عليه وسلم أن نجعل الناس كلهم وراء ظهورنا إلا من أحب واقتفى أثر محمد صلى الله عليه وسلم أن لا ننظر إلى زيد ولا عمرو ولا إلى مشهور ولا مغمور وأن نحب الناس ونعاديهم على مدى تمسكهم بسنة محمد صلوات الله وسلامه عليه. حشرنا الله وإياكم في زمرته وسقانا الله وإياكم من حوضه وأنانا الله وإياكم من شفاعته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. خاتمة المطاف وخاتمة الخواطر أيها المؤمنون بعد هذا الذي سمعتموه هلم إلى التوبة. بعد هذا كله ما الذي ينبغي علي وعليك؟ ينبغي علينا أمر واحد أن نسارع بلا تردد وأن نبادر بلا إحجاب إلى أن نؤوب إلى ربنا جل جلاله. لقد قالت اليهود يا أخي في سالف الأزمان إن الله فقير ونحن أغنياء والله تبارك وتعالى هو الغني حقا وسائر خلقه فقراء إليك. لا تظنن يا أخي أن الله تبارك وتعالى عندما يدعوك إلى عبادته ويدعوك إلى أن تسجد له وأن توحده وأن تعظم أمره وتحجم عن نهيه إنما هو في حاجة إليك. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا بل إن الأمر كما أخبر أنبياؤه ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله تبارك وتعالى يا أخي أغنى الأغنياء عن الشرك جل وعلا مستو على عرشه بائن عن خلقه لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة الطائع. يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فهلم أيها الأخ المؤمن إلى توبة إلى ربنا جل جلاله خاصة وأننا نتفيأ ظلال هذا الشهر الكريم وهذه الليالي المباركة. إننا لا ندري بما يختم لنا ولا ندري إلى أي أمر مصير. ألا إلى الله تصير الأمور. فالسعيد كل السعادة من أعرض عن الشيطان وأقبل على مولاه وأسلم لله قلبه وأسلم لله جوارحه وأسلم لله دمعته وأسلم لله محاجره وأقبل على الله جل وعلا بقلب خالص وتوبة ناصحة وأوبة لا رجعة فيها يستغفر ذنبه ويرجو الله أن يمحو خطيئته وأن يسبغ الله عليه رحمته وأن يدفع الله تبارك وتعالى عنه نقمته. كفانا ما خلت من أيام عمرت بالذنوب والمعاصي وليال أظلمت بالذنوب والخطايا، ولنقبل أجمعين إلى ربنا جل وعلا، ولتعلم يا أخي أن رحمة الله لا تضيق بشيء. يقول جل جلاله: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين آمنوا. أسأل الله جل وعلا في خاتمة هذه الخواطر وفي خاتمة هذه المحاضرة أن يمن علينا أجمعين بالتوبة النصوح والأوبة إليه، إنه سميع مجيب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأعتذر إليكم معشر الأحبة إن أطلت وعفوا إن قصرت، فما أردت إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
انتهتنا.